حصير من ذهب من بيت المال واجمعوا للدر الشفاف من العواصم الإسلامية نثار للعروسين. يقول لما دخل للغرفة، الغرفة حصير ذهب ويذبون عليها در شفاف، تذكر بيت لأبي نؤاس يصف به الخمر أجلكم الله، التفت قلهم قاتل الله الحسن بن هاني أبو نؤاس كأنه كان معنا حينما يصف الخمر كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب. قال له انت هذا وضعك، انت جوعتني وخليتني ابوك، قلت لو مطيني حقي ما بقيت. وفعلا هي ترى الان احنا سمريد نبرر السرقه، اكو ناس مؤمنين يشد حجر المجاعه على بطنه وما ياخذ المال الحرام، لكن نقول انها عامل مساعد في نمو الرذيله بالمجتمع هو الجوع. كاد الفقر ان يكون كفرا، والله لو كان الفقر رجلا لقتلته، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فشاهد الحديث مسألة عقيل ابن أبي طالب يدخل على معاوية ويشتري جارية من بيت المال وتلد مسلم ابن عقيل سفير الحسين، موضع اختيار الحسين، موضع ثقة الحسين، أرسلت إليكم أخي وثقتي من أهل بيتي، رأيه رأيي، أمره أمري، يكتب إلي بحال، هذا توثيق لو ما توثيق. الآن مرجع لما يعطي وكالة عامة مطلقة لأحد الفضلاء هذا يعني أن هذا الفاضل بمستوى ثقة المرجع، وإلا ليش يعطي هذه الثقة؟ وإذا الإمام المعصوم شاهد الحديث عقيل مظلوم، أراد أن يشير إلى مقام عقيل في الأمة، فقال يا عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحول من العرب. وقع جالب بذهنه، التفت وقع خياره، قال أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكلابية، فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها. وفعلا ينقلون فرد يوم من الأيام، هم ترى هذه اللقب أم البنين كانت للقبيلة، نحن بنو أم البنين الأربعة الضاربين الهام، كانت أحدوثتهم أرجوزتهم بالمعركة هذه. يوم من الأيام الأعشى هذا الشاعر الجاهلي يقولون عنه إجا فرد يوم من الأيام حامل أموال كثيرة، الشعراء يحصلون ويخشى من السرقة من عصابات السطو، فمر ببني كلاب قالهم أنا أريد جوار. العرب كان عندهم جوار، جوار يحترموه بشكل مو طبيعي، من يقول فلان بجوار فلان خلاص بعد ما حد يمر يمه. فقالهم أريد جوار، قالوا لمين تريد الجوار؟ قالهم أريد الجوار من الجن والإنس والموت. فقال له واحد، قال له أنا من الجن والإنس أقدر أجيرك، لكن من الموت شلون أجيرك؟ يعني إذا صبحت ميت بفراشة كان شملك منك، ما عندي قابلية. التفت له جد أم البنين، جد فاطمة بنت حزام الكلابية، قال له أنا أجيرك من الجن والإنس والموت. قالوا له مهلا، شلون راح أجيره من الموت؟ قال لهم أجيره من الموت إذا مات بفراشة كما تتوقعون أدفع الدية لأهله. فناس من كرام العرب من فحول العرب من شجعان العرب وقع الخيار على هذه المرأة، توجه عقيل ليخطبها. طبعا أنسى المفهوم بمتناول أفكاركم شلون دخل عقيل، بقي ثلاثة أيام كذا مثل ما يروي التاريخ. لكن هنا نقطة، حزام لما عرض عليه الموقف قال بلى، هذا مقام لا يناله إلا ذو حظ عظيم، لكن أنا المفروض من ديني يملي علي أروح أسأل البنت، هذه حقيقة أرجو أن شعوبنا يتثقفون عليها. نعم أنت عندك ولاية، عندك ولاية على البنت، لكن الولاية لا تعني أنك أن تزوجها لمن تشاء، تزوجها ولمن تشاء، مو أنت اللي يعني، هي المشكلة هذه حياة طويلة وراها إنجاب وعشرة، إذا النفوس ما كانت طيبة، إذا ما بيها تناغم، إذا ما بيها مقبولية، إذا صار بيها نوع من الإكراه، ترى المشكلة حتى على العقد، هو العقد شنو؟ قبول وإيجاب، زوجتك قبلت مو شكل، هذا قبول وإيجاب يفترض أن يكون بملء الإرادة بلا إكراه. أما أكو زواج الآن ترى بالتوثية، يعني بالعادة أنت ما تدري شعوب، أكو شعوب الآن قد تسمع صوتنا ناس متخلفة بالديوان، يقعد بالديوانية ويهديها مثل ما يهدي المسبحة مالته، جدتك مرة خلاص هاي علي هذا أن يرتب وضعه ويمشي، قبلت ما قبلت، نفسها وين وضعها شون. فكأنما الرجل يلفت نظر الناس للإسلام، يعني يقول لك أنا من باب الشرعية التزام الشرعي أدي علي أن أسأل. فالرجل لما يدخل ما يسأل البنت، يسأل الزوجة عادة، والزوجة تختلي بابنتها تعرف تفاصيلها. فسأل الزوجة قالت أتدرين من ضيفنا؟ قالت سمعت أنه عقيل بن أبي طالب، لكن ما أدري شغلته شنو. قالها عقيل يطلب إحدى بناتك لأخيه علي، وهذا بيت ربت به فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهذا اللي تكون رديفة لفاطمة كن مؤهلة للشيء. تسبنتش فاطمة بهذا القدرة والقابلية؟ قالت بلى. قال شلون؟ اعطيني فرد فكرة. بعض الرواة يقول قالت انها رأت في يوم من الايام فيما يرى النائم كأنها رأت قمرا وثلاث كواكب سقطن في حجرها، فذهبت الى من له خبرة بتعبير الرؤية، فقال يتزوجها رجل جليل القادر عظيم الشأن، يولدها 4 أولاد يكون أحدهم لعشيرته كالقمر بين الكواكب. تزوج. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتقلت إلى بيت الإمام. شوف المرأة فعلا غاية بالنبل، أول ما وصلت إلى بيت الإمام طلبت أن يبدل الاسم. ليش؟ فاطمة اسم محبب، وفاطمة يا ريت ما تخلو البيوت منه، لأن فاطمة الزهراء أنت تعرف يعني أكو ناس هذا الاسم ما كلش تهضمه يعني الآن ما تسمي به، وأكو عندها حساسية من كثير من الأمور اللي تتعلق بفاطمة الزهراء. يعني الآن أكو نمط من الناس إذا بنتك اسمها فدك يضايق لأنه هذه مشكلة وتتعلق بفاطمة الزهراء، وفاطمة وزهراء ومسميات. فالشاهد الحديث المفروض هذا البيت هالاسم لا يخلو منه بيت. إذا ما نقدر نطب التفاصيل أكو نوع من الحقد عند بعض الناس نستجير بالله من حقد غير طبيعي، لكن ما كل ما يعرف يقال. فاطمة الزهراء فرد يوم واحد دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه وخبر بأنه صارت عند بنت وشي. قال سيدي صارت عند بنت وأسميتها فاطمة. أطرق الإمام، تحدر الدموع على خده، ثم التفت إليه قال لا تصفع خدها، أرجوك الفاطمة اللي عندك هاي اللي سميتها أن تخليها موضع اهتمامك موضع احترامك. كانوا يجلون هذا الاسم آل البيت سلام الله عليهم، لكن فاطمة بنت أسد قالت بدلوا اسمي. ليش؟ قالت الحسن والحسين وزينب يسمعون بهذا الاسم ممكن أعيد عليهم ذكريات الوجه الكريم، وش وقت أمهم راحت. اللطيفة يعني أن الإنسان ترى عادة بطبيعة تكوينه لما يصير كبير ويتقدم بشيخوخة وشيء يصير حتى موته أريح له، مو أريح له وأريح لأهله، سنة الحياة هذا الموجود. مثل ذول اللي جاءوا لنبي من الأنبياء وقالوا له أريد يرفع الموت، قال ما تقدرون الموت بحكمة بمنفعة. لما رفع عنهم الموت بعد فترة رجعوا للنبي قالوا أبي خلي موت الناس تلينا، كل واحد قاعد بالبيت يربي بجد جده وما أعرف شلون بالأجداد. لكن أرجوك لما تموت الأم وهي في عمر الورد في عمر الشباب، عمرها 19 عام فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هسه أكو ناس يقولون فاطمة ما بيها شيء، مو مظلومة وما تعرضت لشيء. طيب ما تعرضت اللي عمرها 19 سنة؟ هسه احنا وين يكون الموضوع من فاطمة بس هالموقفة شوية لابد منها. انت الآن لما مثلا يخبروك بوفاة رجل عمره 80-90 عام عادي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون ورحمة الله عليه، لكن إذا يخبروك بشباب الله يحمي شبابكم ويدفع البلاء عنكم، من يخبروك بشباب عمره 19 سنة أقل 19 أكيدا هالسؤال سؤال فطري، كيف مات شلون مات؟ موتي لازم طلق ناري صعق كهربائي دهس بسيارة راح يسبح بالبحر وغرق، مو لازم أكو سبب. طيب هو عمره 19 عام خليطونا سبب الوفاة، شنو اللي كتب اللي كتب الطبيب بشهادة الوفاة ايش قال؟ المهم فهذا الاسم تقولوا ماذا الاسم الكريم، انا من يكرر على الحسن والحسين وزينب اكيد راح يؤذيهم، فانا بدلوا اسمه. فعلا بدل الاسم وعاشت في بيت علي بن ابي طالب. الان بخلاصة للموقف، اذا يسألنا سائل انه انت انا البارحة مثلا قالوا اليوم احنا عندنا مجلس لام البنين ولطم بعد المجلس لام البنين، طيب أشو ما في يوم من الأيام خلال هالمهنة لأساتذتنا العمالقة المنبر مو أنا اللي أحبو بآخر الركب، ما في يوم نقلولي قالوا أكو واحد طلب من عندنا مأتم لأسماء بنت عميس أو لخولة بن جعفر الحنفية، ليش؟ يظهر المسألة هذه المرأة أصبحت بابا من أبواب الله لا لكونها زوجة لعلي بن أبي طالب. نعم اللي يقعد يم علي في بيت علي بن أبي طالب أكيدا مثل اللي يقعد يم بائع العطر، لكن لازم يعلق بثوبه فرد شيء من العطر، هذا معروفة أن الجليس كرقعة الثوب. لكن هذا لا يعني إذا قلنا أنها أصبحت بابا من أبواب الله أولا من بفضل علي بن أبي طالب، أولا نكون نرجع إلى بقية نساء علي بن أبي طالب ندرس تاريخه وترجمته، واثنين هذا يتنافى مع القرآن الكريم. القرآن الكريم لما يمر بزوجتي نوح ولوط على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام، وكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. بالمناسبة الخيانة ترى مو خيانة فراش، معاذ الله، ما بغت زوجة نبي قط، والأنبياء أكرم على الله من أن تدنس فرشهم. والمشكلة اللي يتهمون نبيها على أننا نتهم أم المؤمنين عائشة ترى فرية وبطلان، والله باطل، ما بي مصدر من مصادر الإمامية يشيروا له، لكن مجرد لتأليب المواقف على الإمامية فقط حتى يقال بتكفيرهم وشتمهم سبابهم. وإلا روح دور مصادر عمالقة الفكر الشيعي، إذا لقيت واحد يطعن شرف عائشة نجيبه هنا بالفضائية نفضح قد الناس. وما بغت زوجة نبي قط، وتعرفون علي بن أبي طالب شلون تعامل معها بكل احترام وتقدير، لكن نعم موقف بلا يسجل عليها موقف، نضعها أمام المسؤولية، نقيمها تقييم موضوعي منهجي كما اعتمد القرآن منهجية التقييم، هذا صحيح. فشاهد الحديث أن المرأة ما كانت بفضل علي بن أبي طالب أصبحت، وإن يكون هذا البيت إلى فرد مقام كما أسلفت، واللي يعيش بصفه يعيش كاللي يقعد ينباع عطر يشكل بجسمه، لكن هذه المرأة المهتمين بتاريخها يقولون حصلت على هالمقام والكرامة. ولما أقول لك بابا من أبواب الله، ترى مو بس العوام اللي من أمثالي، وإنما جهابدة العلماء إذا حزبهم أمر أغلبهم يصلي ركعتين يهديها لأم البنين، يضعها بين يدي حاجته إلى الله تقضى، لأنها بابا من أبواب الله. يقولون أنا حصلت على المكان بسببين، السبب الأول كانت كبيرة الإيمان بالله، والمؤمن تعرف عبدي أطعني تقول للشيء كن فيكون. الكرامات تظهر للمؤمن، سعيد بن جبير ذلت له الكواسر، حجر بن عدي الكندي أمطرته السماء حتى اغتسل، مرجعيات في حياتنا لحقنا على كرامات ظهرت منها بلا حساب. إذن المؤمن تصير عنده موضوع اهتمام الله تبارك وتعالى، يصير المؤمن ينظر بنور الله. السمنين نقرأ إيمانها، أكيدا أن إيمانها إلى أسباب، تعرف منين تقرأ؟ مثلا فدوح، يعني صور يوم من الأيام قاعدة إلى جنب الإمام علي سلام الله عليه، يجي أبو الفضل العباس الولد البكر، البكر اللي يجمع هيك زواجه الأم تهتم به جدا، لأن هو هذا اللي يوثق علاقتها بهذا البيت. يقعد بحجر الإمام علي وإذا بعلي يقلب بذراعيه ويبكي، قالت يا أبا الحسن أفيهما عيب أراك تقلب بذراعيه وتبكي؟ قال لا، ولكنهما سيقطعان دفاعا عن الحسين في كربلاء. أرجوك أسأل نفسك، تتذكر وإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين؟ يا أخي أبناء أنبياء، ولما صار أكو محبة بين أبناء الذرات صارت المشكلة، إن أبانا لفي ضلال. بينما هالمرأة تتحمل هذا الخبر وتهيئ أبو الفضل العباس لأداء الدور لأداء المهمة. إذا المؤمنة مو سهلة، يعني مو كل واحد يتحمل هكذا خبر، هاي واحد. واثنين حبها للحسين أعطاها مكانة، ترى احنا بيانات النبي بفضل الحسين أحيانا من قد ما متعايشين وياها صارت عندنا بشيء عادي، يعني شلون نتداولها؟ طب منها تطلع منها بنت هذه، وإلا أرجوك شدوقف بالله خليه تحت المجهر، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب. النبي ما يقول أني أحب، أحب الله. وإحنا ندري أن النبي ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا أنت إذا تحب الحسين صير موضع حب الله، واللي يصبح موضع حب الله أخو أكيد لما تحب لك واحد يصير موضع اهتمامك، موضع كرامتك، متابعتك، تسئله. هذه المرأة كان حبها للحسين غير طبيعي، وخير شاهد ودليل عندما رجع ناع الحسين إلى المدينة. لما رجع ناع الحسين إلى المدينة وكلف الإمام السجاد يدخل إلى المدينة ينعى الحسين الذي أجج المشاعر، يقول بشر دخلت أخذت أجول في شوارعها، وهو يردد هالبيتين: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يقول وإذا بامرأة تشق الصفوف وعلى كتفها طفل إيانا أسبل دفرجوا أو خلوه ينزل عن ذلول أبسا إلى واستمع قال يوم ارتقى وذول عباس عباس راعي الزاد يولا. قالت يا هذا هل عندك خبر من الحسين؟ قال على الخبير سقطتي، من أنت؟ قالت أنا أم البنين. يقول بشر أنا استدركتنا أخشى عليها الصدمة أخاف تموت. قلت عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت وهل سمعتني سألتك عن جعفر؟ خبرني عن الحسين عن سيدي جعفر. يقول بشر إلى أن وصلت لأبي الفضل العباس قلت عظم الله لك الأجر بقمر العشيرة. بقي على المشرع مقطوع اليدين، وضعت يدها على خاصرتها، مال الطفل من على كتفها سقط على الأرض. قالت يا هذا والله لقد قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين هو حي أم ميت؟ قلت عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت مولولة صارخة أنا لقعيد على درب الضعون وسائل اليرحون ويجون كل من لها غياب يلفون وانا غايب انا غايب باللحد مدفون. وين تروح ام البنين؟ اكيد تقدم العزاء، الزهراء ما موجوده، تقدم العزاء لفخر المخدرات زينب. وصلت الباب الحسين واذا بالباب موصده. زينب قالت سد الباب ما اريد شامته تدخل، واخذت تجول في محاريب الحسين. ألا لا تزان الدار إلا بأهلها، على الدار من بعد الحسين سلام. وإذا بامرأة من جواريها، سيدتي على الباب امرأة تقول أنا أم البنين. قالت ويحكي افتحي لهذه شريكتنا بالمصاب. أول ما وقع بصر أم البنين على الحوراء زينب نادتها ولدا وحسينا. أجابتها الحوراء زينب وأخاه وعباس. صاحت آه يا فقدي الأحباب والله شموح يا دار الأطياب. هناك وسمعت الصرخة ورا الباب أنا معباس جئت جلا تفترين. بجد زينب ونادت تلقينا يا بالله وياي قومن ساعدنا. هاي أم البنين راح من صناديد أربعة وبالحرب نفلي. لا تدعوني ويك أم البنين.
مستمعينا في كل مكان، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي.
إلهي ذنوبي بذلت الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع. إلهي إلهي ينحي ذكر طولك لوعتي، وذكر الخطايا العين مني يدمع. إلهي أنلني منك روحا وراحة، فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي لئن أقصيتني أو أهنتني فما حيلتي يا رب، أم كيف أصنع؟
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام، إليك منك المهرب، هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد ونعمة لا تسلب. أيضيق بأمري، أيضيق بأمري، وباب المصطفى المختار ليس يخيب. لا تيأسي يا نفس إن توسلي، لا لا تيأسي يا نفس إن توسلي بالمصطفى المختار
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس واتهام اليهود بالوقوف وراء الاحتجاجات. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. تواصلت الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في تونس، وبينما أوضح الرئيس قيس سعيد موقفه بشأن اتهام اليهود بالسرقة وإذكاء الاحتجاجات، حذر وزير الدفاع من استغلال ما سماها عناصر إرهابية للتحركات الليلية وتنفيذ عمليات لضرب استقرار البلاد. وتحولت الاحتجاجات من كونها معيشية إلى مطالب إضافية تمثلت بإطلاق سراح موقوفين أثر صدامات ليلية بين قوات الأمن ومحتجين ينتقدون السلطة والطبقة السياسية ويصفونها بالعاجزة أمام تدهور الوضع الاقتصادي. وكان المتظاهرون يتجمعون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، وغالبيتهم من الطلبة، وردد بعضهم شغل حرية كرامة وطنية. بالمقابل يرى المراقبون أن الاحتجاجات تأتي في ظروف أصبحت تقليدية في تونس، ليس منذ ثورة 2011 بل حتى ما قبل ذلك في الثمانينات والسبعينات، حيث كانت تونس تشهد دوما بهذه الفترة من السنة احتجاجات بطابع مختلف سواء نقابية أو اجتماعية، لافتة إلى أن هناك ظروفا اجتماعية وسياسية ضاغطة تحصل في مثل هذه الفترة. إن نوعية الاحتجاجات هذه المرة ومحاولات حرف مسار التظاهرات تكشف عن تعقيدات المشاهد التونسي أو المشاهد التونسي ودخول أجندات خارجية. في سياق متصل مستمعين الأكارم، نفت الرئاسة التونسية أن يكون الرئيس قيس سعيد قد اتهم يهود البلاد بالوقوف وراء الاحتجاجات الأخيرة. وقالت الرئاسة في بيان أن سعيد لم يتعرض لأي دين ولم يكن هناك أي داع يستسغيه أي عاقل لطرح قضية الأديان في ظل هذه الاحتجاجات، فضلا عن أنه يرى أن هذه القضية غير مطروحة أصلا في تونس. وأضافت أن سعيد أوضح في مكالمة هاتفية مع كبير أحبار تونس حييم بيتان أن اليهود التونسيين هم مواطنون يحظون برعاية الدولة التونسية وبحمايتها كسائر المواطنين. وذكر سعيد أثناء المكالمة بموقفه الثابت من القضية الفلسطينية وبأنه يفرق بين حرية الأديان وحق الشعب الفلسطيني في أرضه، هذا الحق الذي يعد مبدأ ثابتا لا مجال لأي أحد أن يدخل الإرباك عليه بتواطؤه مع الغاصبين المحتلين. وكان موقع باب نات التونسي الخاص نقل عن موقع إسرائيل ناشيونال نيوز الصهيوني قوله أن مؤتمر الحاخامات الأوروبيين أعرب عن قلقه إزاء تصريحات أدلى بها سعيد واتهم فيها اليهود بالسرقة والوقوف وراء أعمال الشغب التي تعيشها البلاد. أهلا ومرحبا بكم أيها الأكارم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. تونس واتهام اليهود بالوقوف وراء الاحتجاجات محورنا في هذا البرنامج، ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من لبنان الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين والمستمعين لهذا البرنامج.
أهلا بك دكتورة سهام، شكرا على هذا الحضور وقبول الدعوة. في البداية دكتورة سهام، حدثينا عن طبيعة الاحتجاجات التي تشهدها تونس.
بالنسبة لطبيعة الاحتجاجات الحاصلة في تونس في هذه الأيام، في الحقيقة بالمبدأ هي احتجاجات شعبية، يعني نتيجة الاحتقان الشعبي بسبب فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. يعني من نزلوا إلى الشارع بالمبدأ هم يطالبون بنفس المطالب، هم يعرضون نفس المطالب ويحملون نفس المطالب التي حملوها في احتجاجات ومظاهرات وثورة 2011، يعني هي ذاتها بعد 10 سنوات. طبعا توقيت ربما أو تزامن هذه الاحتجاجات مع ذكرى الثورة 10، هذا له طابع شكلي في الحقيقة وله طابع تقليدي، أنه دائما البلاد في هكذا فترة من السنة تشهد مثل هكذا احتجاجات سواء كانت نقابية أو هيكلية أو جمعيتية أو شعبية، ولكن هذه المرة أخذت طابعا أكثر عنفا وأكثر ضغطا، لأن الوضع لم يعد يحتمل. يعني هناك حالة احتقان حقيقية تشهدها البلاد بسبب كما قلت فشل سياسات الحكومات المتعاقبة التي راهنت على الخارج، للأسف راهنت على شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبالتالي لم تنجح في تفعيل مشاريع إصلاح بما تحمل من عناوين: مكافحة الفساد، إصلاح الإدارة، إصلاح الوضع الاجتماعي، حل مشكلة التشغيل بالنسبة للشباب الحاصلين على شهادات عليا، العاطلين عن العمل. كل هذه الظروف أوصلت إلى ما أوصلت إليه من حالة احتقان، طبعا ينضاف إليها أزمة كورونا أيضا التي أوقفت السريان الحياة الاقتصادية في البلاد وساهمت بشكل كبير كما دول كثيرة في الحقيقة في حالة ركود وحالة انحدار للوضع الاقتصادي والاجتماعي، خاصة للطبقة المتوسطة والطبقة الضعيفة.
نعم.
للأسف هذا بالظاهر أو هذا بالشكل الأول. الشكل الثاني أن هناك أيضا بعض الأطراف سواء كانت داخلية تريد أن تقايض على هذا الوضع المتردي في البلاد من أجل طبعا التصويب على فشل بعض التيارات أو فشل بعض الأحزاب السياسية الحاكمة في البلاد أو التي لها أغلبية حاكمة اليوم في البلاد وعلى رأسها حركة النهضة. وهناك أيضا بعض الأطراف التي تريد أن تستغل أيضا هذا الوضع المتردي يعني اختراق بعض الساحات واختراق المشهد السياسي المربك لبث الفوضى والتخريب والفتنة بين مختلف مكونات المجتمع سواء كانت اجتماعيا شعبيا أو حتى سياسيا وحزبيا.
نعم دكتورة سهام، هل الواقع يعني المعيشي الصعب وحده وراءها أم الاحتقان السياسي يعني يمكن القول له؟
طبعا من المؤكد أن الواقع المعيشي فرض نفسه، يعني من نزلوا إلى الشارع في الحقيقة في مختلف المحافظات في البلاد من شمالها إلى وسطها إلى جنوبها هم بالفعل يعني يعانون في الحقيقة من اضطهاد اجتماعي يعني منذ 10 سنوات. يعني هم نزلوا ضد نظام بن علي وساهموا في تغيير نظام الحكم بعد سقوط نظام بن علي، يحملون نفس المطالب الشعبية، هم يطالبون بحقوق مدنية ويطالبون بالحق في التنمية، الحق في التشغيل، الحق في العمل، الحق في ممارسة حقوقهم الاجتماعية والمدنية. للأسف الشديد الأزمة اليوم لم تعد فقط هي مسألة حقوق، ولكن أيضا هي مسألة تتعلق بأزمة حكم في البلد. هناك أزمة حكم تفرضها للأسف مشهد سياسي يعني أيضا في حالة احتقان كبيرة جدا بين مختلف الفرقاء السياسيين الذين يتصارعون في الحقيقة، هناك تضارب مصالح بين مختلف التيارات السياسية. كل هذا ساهم ويساهم في تأجج الوضع الاجتماعي والاقتصادي، له تأثير مباشر أيضا على الشعب الذي لم يعد يثق في كل الطبقة السياسية، لم يعد يدعم هذه الطبقة السياسية، أصبح هناك خلل حتى داخل الأحزاب السياسية ذاتها وداخل قواعدها. كل الأحزاب السياسية في تونس هي تعيش أزمات، حتى الأحزاب التي تتمتع بأغلبية حاكمة وبسلطة واسعة داخل البرلمان أو بنفوذ في الحكومة هي أيضا تعاني من أزمة داخلية داخل هياكلها، وبالتالي كل هذا الوضع ساهم بشكل أو بآخر في تأزم الوضع وفي اشتداد هذا الاحتقان. هناك وضع اقتصادي اجتماعي صعب جدا، وهناك أيضا احتقان سياسي وعدم ثقة بين الشعب وبين كل الطبقة السياسية.
طيب دكتورة، يعني لماذا تشير بعض التقارير إلى وجود جماعات يهودية وداعشية تقف وراء هذه الاحتجاجات؟
طبعا في إشارة إلى أن هناك بعض التقارير التي أشارت إلى وجود جماعات يهودية وداعشية تقف وراء الاحتجاجات. طبعا يجب لفت الانتباه إلى مسألة، أن بالمبدأ الاحتجاجات في الحقيقة هي منزهة بشكل أو بآخر عن ارتباطها بأي يعني قوة أو أي فاعلين، سواء كانوا إقليميين أو دوليين. ولكن هذا لا يمنع أن هناك اختراقات أو بعض الاختراقات الحاصلة هنا أو هناك. بالمبدأ مسألة إثارة أن هناك جماعات يهودية، طبعا انتسب هذا الكلام أو نسب هذا الكلام إلى رئيس الجمهورية، لكن هناك بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية نفى قطعيا هذا الكلام، يعني الصادر عن الرئيس أو الملفق في الحقيقة للرئيس. طبعا الرئيس بيّن في بيانه أن موقفه من الثابت من القضية الفلسطينية، وبأنه يفرق بين حرية الأديان وبين حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأيضا بين الصهيونية التي يراها هي عدو ويراها خطر كبير جدا على الدول العربية وعلى المجتمعات العربية والإسلامية. ولكن لافت في هذا الكلام أن هذا الكلام نشره موقع إسرائيلي في الحقيقة، وهو ناشيونال نيوز، وذكر في هذا ذكر في هذا الموقع أن مؤتمر الحاخامات الأوروبيين في فترة منذ تقريبا 10 أيام أعرب في بيانه الختامي عن قلقه من تصريحات إسعيد. هذا يدل على شيء مهم، يدل على أن هناك لوبيات صهيونية تتحرك اليوم في أوروبا وتحديدا في فرنسا وبشكل أساسي في فرنسا لمحاولة التصويب على رئيس الجمهورية وعلى مواقف الرئيس الجمهورية من مسألة التطبيع. نحن نعرف ونتذكر أن رئيس الجمهورية منذ حملته الانتخابية وترشحه لرئاسة الجمهورية تحدث بوضوح، يعني عندما سئل عن مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني قال أن التطبيع هو خيانة، وجريمة الخيانة العظمى هو خيانة عظمى، وأن جريمة الخيانة العظمى هي الإعدام، هذا بمقتضى القانون وبمقتضى التشريع وبمقتضى الدستور. وبالتالي هو أيضا جدد هذا الموقف عندما بدأ الحديث عن مسار التطبيع العربي، وأخيره طبعا إعلان تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني. أيضا هو جدد هذا الكلام في عدة مناسبات وأكد على أن موقف تونس هو موقف ثابت ولا يمكن أن يتغير، وهذا الموقف هو موقف رسمي وموقف شعبي أيضا. وبالتالي أعتقد أن الذهاب بهذا المنحى والحديث على وجود جماعات يهودية يراد منه التصويب على أولا تشويه، بالمبدأ تشويه الجانب الإيجابي أو الجانب الحقيقي من الاحتجاجات.
نعم.
التي هي في مبدأها هي احتجاجات يعني واقعية واحتجاجات محقة واحتجاجات لها مطالب أساسية ولها مطالب صادقة ولها مطالب واضحة. في نقطة ثانية هي محاولة للتشويش ومحاولة لبث الفوضى، وأعتقد أن هناك بعض للأسف الشديد داخليا في تونس هناك بعض الأطراف سواء كانوا أطراف سياسية محسوبين على فرنسا ومحسوبين على الغرب، أو بعض وسائل الإعلام أيضا المحسوبة على الغرب تحاول أن تروج لهذه الصورة بأن هناك يعني كراهية، بث للكراهية ضد اليهود. في الواقع هناك يهود تونسيون يعني يعيشون بشكل طبيعي في البلاد، يعني لا أحد يقترب منهم ولا أحد يؤذيهم، يعني بالحد الأدنى هم يعتبرون مواطنين تونسيين يعني. وبالتالي هذه المحاولة هي محاولة يراد منها التصويب على رئيس الجمهورية، التصويب على الموقف الرسمي الرافض للتطبيع والرافض للاعتراف بالكيان الصهيوني والرافض لاعتبار الكيان الصهيوني دولة طبيعية يمكن التعامل معها سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، وهي محاولة في الحقيقة ليست الأولى وليست الأخيرة، يعني حصلت في السابق في عدة مناسبات، وليس غريبا أن يكون مصدرها فرنسا وتحديدا اللوبيات الصهيونية الموجودة في فرنسا. بالنسبة للتحرك الإرهابي، يعتقد أن ما أعلنه وزير الدفاع في الحكومة التونسية من أن هناك بعض الخلايا النائمة الإرهابية التي تحاول أن تستغل هذا الوضع المتردي في البلاد الهش على مستوى الأمن وعلى مستوى السلامة الأمنية، وتحاول أن تبث أو أن تتحرك للتخريب ولضرب بعض المواقع الحساسة في البلاد. أعتقد أن هذا أمر ليس يعني يمكن الوقوف عنده، لأننا نعرف جيدا أن هناك وضع لا يزال يعني وضع صعب وغير مستقر في ليبيا. هناك بعض الخلايا النائمة الموجودة أو المستقرة على الحدود التونسية الجزائرية، وهي في الحقيقة في عمليات كر وفر مع الجيش التونسي من جهة، أو حرس الحدود التونسية من جهة، وبين الجيش الجزائري من جهة أخرى. ومنذ سنوات، يعني منذ ما لا يقل عن 6 سنوات، هذه الجماعات تتحرك وفي بعض الأحيان تقوم بعمليات إرهابية ضد مواقع عسكرية حدودية، وتعلن ذلك وتتبنى ذلك مباشرة. أعتقد أن الآن البلاد أصبحت في الحقيقة في حاجة، هناك حاجة ماسة للحماية في الحقيقة، ولموقف واضح من قبل الدولة، لأن هناك خطرين أساسيين في الحقيقة يحاولان اليوم اختراق أمن هذه البلاد، وهما الخطر الداعشي والخطر الصهيوني. وأعتقد أنهما وجهان لعملة واحدة، وهذا أصبح واضحا في كل المشروع الصهيوني الذي نراه في المنطقة.
طيب دكتور سهام، أتمنى أن تبقي معي، أنا أنتقل مع مستمعينا الأكارم إلى هذا الفاصل، أعود وإن شاء الله أكمل ما تبقى من حديث.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
ألف تحية نقولها لكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا صدى المغرب العربي. تونس واتهام اليهود بالوقوف وراء الاحتجاجات محورنا في هذا البرنامج، وبالعودة إلى الدكتورة سهام عزوز ضيفة لقاءنا لهذا اليوم. دكتورة، ودي أسألك عن دور بعض دول مجلس التعاون حقيقة بالوقوف يعني إزاء هذه الاحتجاجات، هل المطلوب منها جر تونس بقطار التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني؟ وأنت أشرتي طبعا إلى هذا المعنى.
طبعا من المؤكد أن هناك بعض دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها الإمارات والسعودية، هي منذ فترة، وخاصة الإمارات، يعني في الفترة الأخيرة أصبحت الإمارات تتحرك بشكل مباشر، يعني هي تدعم بعض التيارات السياسية في البلاد، تحاول طبعا أن تواجه عبر أدوات للأسف الشديد موالية لها في داخل المشهد السياسي التونسي، تواجه حركة النهضة الإخوانية التي تعتبرها طبعا العدو الأول على مستوى المنطقة، وهي تحاربها تقريبا في كل مكان وتواجهها في كل مكان. هناك الصراع الآن بات واضحا، هناك صراع قوى إقليمية في الحقيقة باتت تظهر معالمه بشكل مباشر على مستوى الساحة السياسية في تونس، بين من يؤيدون حركة النهضة ومن يعادون حركة النهضة، وبين هذا وذاك هناك بعض الأطراف المشتتة التي تتداخل فيها قوى أخرى متعددة، منها الفرنسي ومنها الأمريكي ومنها الصهيوني وإلى آخره. وبالتالي أعتقد أن هذه القوى هي تعمل للأسف عبر المال، عبر المال السياسي، تدعم بعض الشخصيات، تدعم بعض من تعتبرهم هي وكلاء لها في الداخل المشهد السياسي، أولا للعب دور وهو دور خطير جدا، الترويج للتطبيع الذي الترويج للتطبيع الناعم مع الكيان الصهيوني، وهذا بات واضحا حتى على مستوى بعض وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية، سواء كان وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع إلكترونية أو تلفزيون أو إذاعات محسوبة على هذه الأطراف. هناك بداية محاولات لاختراق عقل التونسي بسياسة تطبيع ناعم. من ناحية أخرى هي تصوب في أي حدث، في أي موقف يحصل على مستوى الساحة السياسية، تصوب بشكل مباشر على خصومها السياسيين وعلى رأسهم حركة النهضة. حتى في هذه الاحتجاجات هناك اليوم من يعمل على تحميل حركة النهضة بشكل مباشر كل الخلل الأمني وكل الانتهاكات الأمنية التي تحصل على الأرض وتحميلها مسؤولية بشكل مباشر وبشكل أحادي. هذا كله دليل على أن هناك حقيقة دور أساسي تحاول هذه القوى الإقليمية التي ذكرتها أن تستخدم هذه الأداة للضغط على تونس، يعني حتى أنه منذ فترة وعودة على ما تقوم به بعض اللوبيات الصهيونية أيضا في أوروبا إلى جانب هذه الدول، دول الخليج على رأسها الإمارات، أنها تحاول أن تضغط على تونس للدخول في مسار التطبيع. وبالتالي هناك تصويب على كل من يرفض التطبيع وكل ما لا يزال يتمسك بسياسة رفض التطبيع لإرباك المشهد السياسي الداخلي من جهة، ثانيا لعزل موقف رئاسة الجمهورية عن موقف الشعبي، عن الموقف باقي الأطراف السياسية، واعتبار أن موقف الرئيس لا يلزم باقي الأطراف، والترويج لهذا المشهد. ثالثا هناك اليوم من بدأ يتحدث في داخل كواليس السياسة التونسية عن أن الكيان الصهيوني سيرفع قضية ضد تونس كدولة، يطالبها بتعويضات مادية تتجاوز 35 مليون دولار عن اليهود التوانسة الذين هجروا من تونس وفقدوا ممتلكاتهم في نهاية حزيران 1967، أي بعد هزيمة العرب في 1967. وبالتالي كل هذا السياق الحاصل الآن بين الضغط السياسي وبين محاولة الابتزاز وبين محاولة تحريك المشهد السياسي الداخلي، الهدف منه هو الضغط على تونس للذهاب في مسار التطبيع في أقرب فرصة. وأعتقد أن سنرى الكثير والكثير من الاضطرابات والاختلالات السياسية خاصة على مستوى المشهد السياسي في وجه إصرار الدولة وإصرار الشعب على عدم الاعتراف بهذا الكيان الغاصب.
شكرا جزيلا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله وإلى اللقاء. نعم نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى تطبيق الواتساب مع مشاركاتكم قبل أن ننهي لقاءنا لهذا اليوم، حيث مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، مشاركة صوتية استمع إليها.
تحية لكم جميعا. هذه طبائع الصهاينة المؤامرات والدسائس، لكن اللوم على الذين يستجيب لهذا الكيان. لكن تونس ومنذ الاستقلال هي مشهورة بعدم الثورية والتقدمية. شكرا لك أخي مصطفى، ولقاء.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك أخي، وإلى اللقاء. الأخت الكريمة فاطمة من البصرة تقول: فتشوا عن اليهود، فهم وراء كل وباء، وراء كل فتنة في العالم. هم من يشعلون نار الفتن، فتن الحروب العالمية، وهم من يشعلون نار الفتن حاليا في بلادنا. طيب، أشكر جزيل الشكر للأخت فاطمة طبعا لإرسال الرسالة التي قرأتها أنا في هذا البرنامج. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول: أسعد الله أوقاتك أخي مصطفى، وتحية من صنعاء اللباء إلى طهران الغالية، حياك الله. مطلوب من الشعب التونسي أن يتوحد ضمن قيادة واحدة لمواجهة الفوضى التي تجري حاليا في تونس، وأن يخرج بصوت واحد لمنع تكرار واستمرار الفوضى الخلاقة ذات الأهداف الخبيثة والماكرة بحق التونسيين وأرضهم وحريتهم واستقلالهم السياسي. هذه رسالة صوتية للأخ الكريم أبو محمد مهدي، أيضا أستمع إليها في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تشير أصابع الاتهام من قبل التونسيين إلى أن اليهود هم وراء الاحتجاجات التي تجري في تونس، وذلك نظرا لوقوف الشعب التونسي المقاوم مع القضية الفلسطينية وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، باعتبار أن التطبيع خيانة لقضية الأمة وهي قضية القدس الشريف والقضية الفلسطينية. فالاحتجاجات التي تجري حاليا في تونس يمولها يهود من الداخل التونسي ومن الكيان الصهيوني ووكلاؤه من أعراب الخليج الفارسي السعودية والإمارات، لكن الشعب التونسي سوف يتجاوز كل ذلك وينتصر على كل المؤامرات التي تحاك ضد هذا الشعب التونسي العربي المقاوم. لبرنامج صدى المغرب العربي، كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، بارك الله بك على هذا التواصل الطيب معنا، شكرا جزيلا. أبو رعد من سلطنة عمان، بارك الله بك. وأم علي من البحرين التي تكتب لنا: من الواضح أن الإعلام العربي والصهيوني يستخدم منصته لخلق المشاكل على الرئيس قيس سعيد، لأنه يرفض التطبيع وهم يثيرون له هذه المشاكل إما ليحرجوه أو يسقطوه ويأتون بحليف لهم. الأمر واضح جدا، وأي بلد مثل تونس كالعراق، إيران، سوريا، لبنان يتعاملون معهم بنفس المنهج والأسلوب، وأن اختلفت الوسائل وحصل فيه القتل الصريح. أمريكا وإسرائيل هم أفاعيل الإرهاب، وأوروبا تابعة لهم تماما، فلا تستغربوا مثل هذه الشوشرات على الحكومة التونسية. شكرا أم علي من البحرين على تواصلك معنا. السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدس العراق راسلنا، ولكن رسالة جاءت متأخرة. أشكر السيد ياسر لأن وقت البرنامج انتهى. شكرا جزيلا لكم السمعين، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة السادسة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعات تمر عسيرة ومبهمة أمام أفراد الطاغوت، لأنهم بدأوا يشعرون باقترابهم من حافة الهاوية، وهكذا بدأت الإرهاصات التي تسبق بزوغ فجر انتصار الثورة الإسلامية في إيران بجهود الأحرار السائرين بتعليمات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. في الحلقة السادسة والتي ستستمعون إليها لما بعد قليل، سنتابع الأحداث الجارية والمشاعر المتناقضة لأفراد الطغمة الحاكمة، فكونوا معنا.
حسنا سيدي، كن واثقا أن جميع المناطق التي أشرف عليها هي تحت المراقبة والحراسة المشددة.
عن أي حراسة مشددة تتحدث في منطقتك وهي لا تخلو يوميا من الفوضى وأعمال الشغب؟ ففي يوم أمس قاموا بتوزيع أعداد كبيرة من المنشورات في منطقة البازار. اسمع جيدا ما أقوله لك أيها العقيد فيروز.
نعم سيدي.
عليك أن تشدد الحراسة على جميع المساجد.
حسنا.
الويل لك لو تكرر ثانية هذه الحادثة التي شهدها مسجد منطقة منيرية في الأسبوع الماضي.
أمرك مطاع سيدي، ولكن سيدي
اسمعني جيدا. لا شك أن شريان حياتنا كلها مرتبطة بحياة صاحب الجلالة الشهنشاه.
نعم صاحب الجلالة.
يا رجل، أتدري ماذا سنتحمل من مصائب وويلات إن أزيل لا سمح الله خوف الشعب من الجيش الشاهنشاهي؟
حسنا سيدي.
أيها المسكين، كل هذه الويلات ستلاحقك أنت أيضا وباقي الضباط من أمثالك.
نعم.
خلاصة القول إن التقارير التي وصلتني من منطقتك تكاد تفوق الآلاف، واليوم أنا بانتظار تقرير آخر يرفع ضدك حتى أحرمك من أبسط درجة ينالها الضباط.
سيدي،
من أمثالك؟ أفهمت ما قلته لك أم لا؟
نعم سيدي. ألو ألو، سيادة اللواء. يا له من لواء تافه، يبدو أنه نسي الأيام التي كان يقضيها تحت يدي قبل 3 سنوات. إنه منذ أن زوج ابنته لشقيق نصيري رئيس جهاز السافاك، تم ترفيعه من درجة المقدم مباشرة إلى درجة اللواء، والآن تراه يهددني عبر الهاتف. اللعنة عليك، ليس في اليد حيلة، ولكن ما إن تتفاقم الأوضاع وتشتد ضراوة في البلاد حتى يبادر الملك وحاشيته بالهروب من إيران كما في المرات السابقة. والله لا أدري ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ فنحن اليوم نقوم باعتقال الناس من شتى فئاتهم العمرية، بدءا من 16 وحتى 90 عاما. ترى ماذا علي أن أفعله أكثر من هذا؟